بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم جللنا، جللنا من التجليل وهو التغطية، أي غطنا بالسحاب. وهذا يلزم منه، أعني قوله جللنا، أن يكون السحاب قريبا، وكلما كان السحاب قريبا كان ذلك أدعى لكثرة المطر. وقوله جللنا سحابا كثيفا، أي متكاثفا متراكبا بعضه فوق بعض. قصيفا أي شديد الرعد، لأن شدة الرعد تدل على كثرة الماء. دلوقا أي منهمرا بغزارة ومندفعا بشدة. ضحوكا، الضحوك هو كثير البرق، وكلما كان المطر أو السحاب، كلما كان السحاب كثير البرق كان ذلك دليلا على كثرة ما فيه من الماء. يقول رذاذا، الرذاذ دون الطش، وهو ما كان خفيفا في حجمه صغيرا في قطره، لأن كبير النقط، المطر إذا كان كبيرا من حيث النقط فقد يحصل به أذى وضرر. فالقطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ، ثم الطش. يقول تمطر منه سجلا، السجل هو الدلو الممتلئ، واستعمل هنا بمعنى العطاء، فوصف السحابة بالسجل مبالغة بكثرة ما فيه من الماء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز الاستسقاء بدون صلاة، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة، وهو كذلك ما سيأتي. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وعلى كرامته عليه الصلاة والسلام، كما يبين ذلك سبب الحديث. فإن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى الآبار والمياه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب المسلمين العطش، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى كما استسقى موسى لقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد قالوا ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: عسى ربكم أن يسقيكم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء حتى أنزل الله عز وجل هذا المطر. ففيه دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكل نبي بعثه الله عز وجل فإنه يكون له آية، فجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل كانت لهم آيات ما على مثلها يؤمن البشر، كانت لهم آيات على مثلها يؤمن البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي آيات كثيرة، لكن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأعظم آية أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن العظيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته لقوله: يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أيضا دليل على أن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، يعني ينبغي التبسط في الدعاء لقوله: اللهم أمطرنا، اللهم جللنا سحابا كثيفا إلى آخره. فهذا يغني عنه لو قال: اللهم أغثنا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد التبسط في الدعاء وطول المناجاة مع ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي. الحديث، وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه من حيث المعنى ونطق النمل صحيح، فإن الله عز وجل جعل هذا النمل ينطق، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية قال أهل العلم إن فيها تنبيها وإرشادا وتحذيرا وتعليلا في قول النمل، في قول النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية فيها تنبيه وإرشاد وتحذير وتعليل. التنبيه في قوله: يا أيها النمل، والإرشاد في قوله: ادخلوا مساكنكم، والتحذير: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، والتعليل: وهم لا يشعرون. يقول: خرج سليمان يستسقي. وسليمان عليه الصلاة والسلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، سليمان بن داود، وقد جمع الله عز وجل له بين النبوة والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الجن وعلمه منطق الطير، وأرسله الله عز وجل بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى: وقتل داود جالوت. يقول أنه خرج يستسقي فرأى نملة، والرؤية هنا بصرية. يقول: رأى نملة مستلقية على ظهرها، أي منقلبة على قفاها، رافعة قوائمها. قوائمها جمع قائمة، وهي من الدواب والحشرات، يداها ورجلاها. فسمعها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، يعني تدعو الله عز وجل بإنزال المطر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أخبر بهذا الخبر عن الأمم السابقة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله عز وجل. ومنها أيضا أن الدعاء بطلب السقيا ونزول المطر كان معروفا في الأمم السابقة، ولهذا قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فالاستسقى وهو طلب نزول المطر أو الغيث كان معروفا في الأمم السابقة، لكن هل هو على هذه الصفة التي في شريعتنا؟ الله أعلم بذلك. وفيه أيضا دليل على إثبات علو الله عز وجل، لأن هذه النملة كانت ترفع قوائمها إلى السماء لدعاء الله تعالى. وفيه أيضا دليل على أن الحشرات تتكلم وتنطق، وهو كذلك، ولهذا قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن البهائم والحشرات وغيرها من خلق الله قد فطرها الله عز وجل على معرفة خالقها والتوجه إليه سبحانه وتعالى عند الشدائد. فهذه البهائم وإن كانت بهائم لكنها تعرف خالقها وبارئها ورازقها، وهو الله سبحانه وتعالى. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى مصلى العيد، لعل الله عز وجل أن يرحم الناس بهذه البهائم، فقالوا: يستحب أن تخرج البهائم إلى مصلى العيد استدلالا بهذا الحديث. ولكن هذا القول، أعني مشروعية إخراج البهائم إلى مصلى العيد، قول ضعيف. أولا لأن هذا الحديث ضعيف، وثانيا أن إخراج البهائم إلى مصلى العيد فيه إيذاء للناس وتشويش عليهم، فهذه البهائم قد تؤذي هؤلاء المصلين إما بأصواتها أو بما تثيره من الغبار أو ما أشبه ذلك. فإذا كان فيه تشويش وإزعاج للمصلين فإن ذلك من الأمور التي لا تنبغي. ومنها أيضا أن الإنسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه النملة رافعة قوائمها تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالإنسان قد يجاب مطلوبه ويحقق سؤله بدعوة غيره، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
نعم. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، أي طلب السقيا من الله عز وجل، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. وقوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث على قولين، فمنهم من قال إن الحديث على ظاهره، وأن المراد جعل ظهورهما نحو السماء، جعل ظهور كفيه نحو السماء وباطنهما نحو الأرض، وأن الإنسان إذا دعا ربه لرفع قحط أو شدة أو كرب فإنه يجعل ظهور يديه إلى السماء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، ومنهم النووي رحمه الله في شرح مسلم. ومن العلماء من قال إن قوله جعل ظهورهما إلى السماء أن ذلك مبالغة في الرفع، أي من شدة رفعه يديه، كأن الناظر ينظر إلى أن ظهورهما نحو السماء وأن بطونهما نحو الأرض، وهذا القول هو الراجح، وأن المراد بذلك المبالغة في الرفع. فقوله جعل ظهور أشار بظهر كفيه إلى السماء يعني أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه، وهذا القول أعني أن المقصود بذلك المبالغة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند الحاجة، وفيه أيضا دليل على جواز الاستسقاء بدون صلاة. وقد تقدم أن الاستسقاء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستسقاء بدون صلاة، بمعنى الدعاء المجرد، بحيث يدعو الإنسان ربه عز وجل بنزول الغيث، كما في هذا الحديث والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم جللنا سحابا كثيفا. والنوع الثاني الاستسقاء في خطبة يوم الجمعة، والنوع الثالث الاستسقاء في خطبة صلاة الاستسقاء. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، وأن من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه حال الدعاء. وفيه أيضا دليل على مشروعية المبالغة في الرفع، لأنه عليه الصلاة والسلام بالغ في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب اللباس. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
يقول رحمه الله: باب اللباس. هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان ما يحل وما يحرم من اللباس. وكان من المناسب أن يذكر هذا الباب في باب شروط الصلاة، أو أن تذكر هذه الأحاديث في باب شروط الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. واللباس ما يلبس على البدن ليستره أو ليدفئه، ما يلبسه الإنسان على بدنه لأجل الستر أو التدفية، وهو من نعم الله عز وجل. أعني اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، بين سبحانه وتعالى أنه أنزل على عباده ثلاثة أنواع من الألبسة، نوعان معنويان، نوعان حسيان، وهما اللباس الذي يستر الإنسان به عورته، والثاني ريش ويقال له رياش، وهو ما زاد على ستر العورة، وهو لباس الكمال والجمال. والنوع الثالث من اللباس قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. هذا هو النوع الثالث، وهو اللباس المعنوي، وهو لباس التقوى. فلباس التقوى خير، وصفه الله عز وجل بقوله: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هو أن يتصف الإنسان بتقوى الله عز وجل، بحيث يفعل أوامره سبحانه وتعالى ويجتنب نواهيه، فلا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. هذا هو لباس التقوى، وهو خير الألبسة، لأن الله عز وجل لما قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا قيل أو قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، يعني لم يلبس ثوب التقوى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، فهو عريان حقيقة وإن كان ظاهره اللباس، قال: وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصية. فعلى الإنسان أن يحرص على تقوى الله عز وجل لأنها خير لباس، وأن يحرص أيضا على الإخلاص لله عز وجل في عبادته، لأن الرياء يفسد العمل ويحبط العمل، ومهما عمل الإنسان من عمل وراء فيه فإن هذا العمل لا ينفعه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمرء يخلص العبادة لله وينوي بجميع عباداته وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولهذا قيل: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. والأصل في جميع الألبسة التي خلقها الله عز وجل والتي سخرها لعباده، الأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله عز وجل ذكر اللباس على سبيل الامتنان، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالأصل في جميع الألبسة الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما لوصفه وإما لعينه وإما لعارض وإما لكسبه. فاللباس المحرم قد يكون محرما لوصفه، كلباس ما فيه الصور، أو لباس ما نزل عن الكعبين أو ما أشبه ذلك، وقد يكون محرما لعينه كلباس الحرير، فإن لباس الحرير محرم على ذكور هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث. وقد يكون اللباس محرما لعارض كلبس المخيط للمحرم، وقد يكون اللباس محرما لكسبه كما لو لبس شيئا مسروقا أو مغصوبا أو ما أشبه ذلك. إذن الأصل في جميع الألبسة الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأدلة دلت على تحريم اللباس إذا كان فيه أحد هذه الأوصاف الأربعة: إما أن يكون محرما لوصفه كلباس ما فيه الصور أو ما نزل عن الكعبين، وقد يكون محرما لعينه كلبس الحرير، وقد يكون محرما لعارض كلبس المخيط للمحرم، وقد يكون محرما لكسبه كالمسروق والمغصوب. فلو سرق ثوبا ولبسه أو غصب ثوبا ولبسه فإن هذا اللباس يكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن الأصل في جميع الألبسة الحل والإباحة. واعلم أن الأشياء من حيث الحل والحرمة يختلف حكمها، فالأشياء إما عبادات وإما معاملات وإما عادات وإما أعيان. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، الأصل في جميع العبادات الحظر والمنع، فلا تشرع عبادة من العبادات إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن تعبد لله بعبادة لم يرد الشرع بها فإن هذه العبادة باطلة ومردودة على صاحبها. ثانيا: المعاملات، أي ما يتعامل الناس به من بيع وشراء وإجارة ورهن وضمان وكفالة ووديعة ووكالة وغير ذلك من العقود الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. فجميع المعاملات التي يتعامل الناس بها الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم نوع من المعاملات أو صورة من صور المعاملات فإن عليه الدليل على تحريم هذه المعاملة. واعلم أن كل بيع لا يحرم إلا إذا اتصف بأحد هذه الأوصاف الأربعة: إما لاشتماله على الربا، أو لاشتماله على الغرر والميسر، أو لاشتماله على الظلم ككتم المبيع والتدليس، أو لأن هذا البيع يتضمن ترك واجب أو فعل محرم. هذه أربع قواعد في كل بيع محرم. كل بيع محرم فإنما يحرم لدخوله تحت هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل بيع اشتمل على الربا فإنه محرم لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو باع صاعا من البر بصاعين فهذا ربا، ولو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض فهذا ربا، لكن الأول ربا فضل والثاني ربا نسيئة. ولو باع دراهم بدراهم مع تأخر القبض فهو ربا نسيئة، ولو باع دراهم بدراهم مقبوضة لكن مع التفاضل فهذا ربا الفضل. إذن كل عقد اشتمل على الربا فإنه محرم. والربا أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، الربا من أعظم الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. فالربا أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من شرب الخمر، ومع ذلك تجد أن الناس يتساهلون فيه ويتسامحون في إتيانه وفي التعامل به، وهذا من الخطأ. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: الربا نيف وسبعون بابا، والنيف ما بين الثلاثة إلى العشرة، نيف وسبعون بابا، أيسرهما، أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه. فالحذر الحذر من التعامل بالربا. وعلى الإنسان أن يتبصر في دينه وأن يتفقه في دينه وأن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على أي معاملة، على أي معاملة من المعاملات. القاعدة الثانية من قواعد البيع التي من قواعد البيع التي يكون بها محرما قاعدة الغرر والميسر. فكل بيع اشتمل على الغرر والميسر فإنه محرم. وضابط ذلك: إما أن يكون الإنسان غانما وإما أن يكون غارما. فكل عقد دار بين المغنم والمغرم فإنه من العقود المحرمة. فلو قلت لك مثلا: اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي من الدراهم، هذا غرر، لأنك قد توافق تظن أن ما في جيبي من الدراهم أنها كثيرة وقد تكون قليلة. أو يقول: بعتك بهذه الصرة من الدراهم، أو بما في هذا الكيس من الدراهم ونحو ذلك. أو يقول: بعتك سيارتي المغصوبة أو المسروقة، هذا أيضا من الغرر ومن الميسر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا باع سيارته التي غصبت أو التي سرقت فلن يبيعها بقيمة مثلها أو بسعر مثلها، سوف يبيعها بأقل. فإذا قدرنا أن السيارة قيمتها 100,000، أن قيمتها 100,000 ريال، فهذا الرجل الذي سرقت سيارته أو غصبت سيارته سيبيعها ب50,000، فأنت حينما تشتري هذه السيارة ب50,000 إن حصلت السيارة وتمكنت من أخذها من هذا السارق أو الغاصب فأنت غانم ورابح، لأنك حصلت ما يساوي 100 ب50، وإن لم تستطع أن تحصلها فأنت غارم لأنك خسرت 50,000 بدون فائدة. القاعدة الثالثة من قواعد البيع المحرم: كل عقد اشتمل، كل بيع اشتمل على التدليس وكتم العيب والظلم فإنه محرم. فمثلا لو أن شخصا باع سلعة وفيها عيب وكتم هذا العيب عن المشتري، فإن المشتري متى علم بالعيب فإنه يرد هذا المبيع، وفعل هذا البائع أعني أن يبيع شيئا معيبا ويكتم العيب عن المشتري هذا من الظلم ومن الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. كذلك أيضا التدليس، ومعنى التدليس أن يظهر السلعة بمظهر أحسن مما هي عليه، كما لو أراد مثلا أن يبيع سيارة يزوقها ويلمعها حتى تظهر في عين المشتري أنها جديدة، وليس الأمر كذلك. والواجب على الإنسان أن يكون صادقا وأن يكون مبينا لما في العين المباعة من عيوب أو كل ما ينقص قيمة المبيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى أن قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فأنت إذا صدقت في بيعك وبينت ونصحت فإن هذا البيع يبارك الله عز وجل لك فيه. وليست العبرة بكثرة المال، العبرة ببركة هذا المال. كم من إنسان عنده أموال طائلة ولكن الله عز وجل محق بركتها، فتجده مع أنه غني من حيث العدد والكثرة إلا أن هذا المال ليس فيه بركة. القاعدة الرابعة من قواعد البيع المحرم: كل بيع تضمن ترك واجب، يعني أفضى إلى ترك واجب أو فعل محرم، فإنه لا يصح، كالبيع بعد نداء الجمعة. يعني مثال ما تضمن ترك واجب: البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا محرم ولا يصح، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا أي اتركوا، فأمر سبحانه وتعالى أن نذر البيع، وهذا نهي عن البيع لذاته. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. أيضا إذا تضمن العقد أو البيع إعانة على محرم، كما لو باع شيئا لمن يستعين به على المحرم، يعني باع عنبا لمن يتخذه خمرا أو باع سلاحا في حال الفتنة، فهذا أيضا من الأمور المحرمة، لقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما يتعلق بالبيع وأن الأصل فيه الحل والإباحة. الثالث من الأشياء: العادات. فما اعتاده الناس من العادات الأصل فيه الحل والإباحة، سواء كان ذلك فيما اعتادوه من المآكل أو المشارب أو الملابس أو غير ذلك. فكون بعض الناس يلبس لباسا معينا وطائفة تلبس لباسا آخر، هذا الأصل فيه الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه لمخالفته للشرع. الأمر الرابع أو الشيء الرابع: الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والنباتات وغيرها، الأصل فيه الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم حيوان من الحيوانات فعليه الدليل، ومن ادعى تحريم نبات أو ثمر فعليه الدليل. قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع ما في الأرض خلقه الله لنا لننتفع به، فكله الأصل فيه الحل والإباحة، ولا يحرم منه إلا ما دل الدليل على تحريمه. ونقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر الله عز وجل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يصرف عنا الشيطان وكيده، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.